لذلك أعتقد أن معركة التهجير التي يحاول العدو أن يخوضها في غزة لن تنجح بإذن الله بوجود شعب مقاوم في لبنان إلى جانب فلسطين، وفي اليمن إلى جانب فلسطين، وفي إيران إلى جانب فلسطين، وإيران التي تتلقى اليوم التهديدات. هذه التهديدات مصدرها الأساسي موقف الجمهورية الإسلامية من فلسطين ومن المقاومة في المنطقة ومن الهيمنة الاستعمارية والصهيونية على المنطقة.
نعم، بالإضافة إلى ما تفضلتم دكتور، سمعنا أو شاهدنا على الأرض يعني بداية حراك على مستوى مواجهة التهجير في مصر تحديدا في عيد الفطر، كيف برأيكم سينعكس الحراك الجماهيري في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية؟
يعني أنت تعلم أهمية مصر في الصراع العربي الصهيوني.
نعم.
وكما تعلم كان للعدو ثلاثة دول قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران يقول علينا أن نحطم قدرات هذه الدول، مصر والعراق وسوريا.
نعم.
نجح الاحتلال الأمريكي في تدمير قدرات العراق، وينجح اليوم المخطط المعادي لسوريا في تدمير قدرات سوريا، لذلك هم يخسرون مصر، لأن بدون شك حين يقف الشعب المصري إلى جانب موقف نظامه أو سلطته ضد التهجير وضد الترحيل الفلسطيني من غزة إلى سيناء، إنما يشكل جزءا مهما من معادلة جديدة في المنطقة تتطلب أيضا أن يتم مراجعة المرحلة السابقة بكل ما فيها، وأن يعاد بناء تكتل عربي إسلامي يتجاوز كل الخلافات البينية القائمة حاليا.
نعم.
من أجل تشكيل سد عربي إسلامي فيه مصر، فيه إيران، فيه تركيا، فيه دول العربية والإسلامية، وفيه دول المغرب العربي كما دول المشرق العربي. أعتقد أن الذي جرى في مصر بالأمس يجعل الصهاينة يعيدون حساباتهم، ويدركون تماما أنهم حين كانوا يخشون من تطور في الموقف المصري أنهم لم يكونوا بعيدين عن إدراك المخاطر الحقيقية على هذا الكيان التي قد تأتي من مصر، التي منذ فترة وهم يتحدثون عن جيش مصر وتسليح جيش مصر وعن دخول قوات مصرية إلى سيناء. أنا أعتقد هذه نقطة تحول يجب أن ينتبه لها كل القيمين على الأمور في بلادنا، وأن يبنوا حساباتهم على أساس هذا التحول، وأن يتم دعم مصر بكل الإمكانات اللازمة لكي تستمر في هذا الخط، لأن معركة غزة تحسم في مصر بالدرجة الأولى كما تحسم في كل أقطار أخرى. وأعتقد أن مصر سائرة بهذا الاتجاه.
نعم.
لأن شعبها يريد ذلك، وتاريخها يقول ذلك، وجمال عبد الناصر الذي قاد مصر في لسنوات طويلة يقول ذلك.
طيب، لبنان اليوم يعني اعتداء صهيوني على الضاحية الجنوبية، خرق جديد لوقف إطلاق النار، المواقف الدولية وموقف الخماسية أيضا تراوح مكانها، ما الذي يسعى إليه العدو من وراء هذه الاعتداءات على مستوى الساحة اللبنانية؟ ما التوقعات بشأنها؟
يعني العدو يدرك أنه رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بلبنان شعبا ومقاومة، والتي أصابتنا في الصميم من خلال خسارتنا لقائد كبير في أمتنا هو سماحة السيد حسن نصر الله.
نعم.
ورفاقه الأبطال في حزب الله، رغم إدراك العدو لهذه حجم هذه الخسائر، لكنهم يدركون أيضا أنهم قد هزموا في لبنان، هزموا حين لم يتمكن جيشهم رغم كل إمكاناته ورغم كل الدعم الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ومن غيرها، لم يستطع أن يتقدم كيلومترات قليلة في جنوب لبنان بوسط ذلك الجدار البشري المؤمن الهائل الذي وفره مقاتلو المقاومة اللبنانية ومقاتلو حزب الله. لذلك أعتقد أن الصهاينة في كل هذه الخروقات التي بدأت منذ وقف إطلاق النار ولم تتوقف يطمحون إلى التعويض عن هزيمتهم في لبنان، هزيمتهم عام 2006 وهزيمتهم عام 2000 وهزيمتهم على امتداد هذه المرحلة على يد المقاومة. ولذلك هم يعتقدون أنهم بهذه الخروق من جهة يرفعون معنويات معنوياتهم أمام شعبهم الذي أحس بالهزيمة في لبنان كما في غزة، وأيضا يريدون أن يحدث بلبلة في لبنان من خلال تحميل المقاومة مسؤولية هذه العمليات وإيجاد رأي عام معارض ومنتقد للمقاومة وطالب التخلص منها، علما أن المقاومة في سياستها الحكيمة المعتمدة منذ وقف إطلاق النار أرادت أن تؤكد للبنانيين وللعالم أجمع أن هذا العدو يتربص بلبنان بغض النظر عن دور المقاومة، هو يستهدف لبنان كما استهدفه منذ قيامه عام 48. يجب أن يعرف الرأي العام العربي والإسلامي والدولي أن مجزرة حولة ارتكبت في جنوب لبنان عام 1948 أي في عام النكبة. لم يكن هناك لا حزب الله موجود ولا مقاومة فلسطينية موجودة ولا قتال ضد العدو الصهيوني موجود، ومع ذلك ارتكبوا مجزرة في جنوب لبنان واستمرت اعتداءاتهم طيلة هذه السنوات قبل بروز حزب الله وقبل وجود المقاومة الفلسطينية. لبنان مستهدف لذاته قبل أن يكون مستهدف لوجود المقاومة فيه. لذلك هذه الخروقات هي امتداد طبيعي للسياسة الإسرائيلية تجاه لبنان وتجاه شعب لبنان واليوم تجاه مقاومة لبنان التي أثبتت في حكمتها وفي تحميل الدولة المسؤولية ثم في تحميل اللجنة الخماسية لجنة رعاية أو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار تحميلهم المسؤولية عن كل شهيد يستشهد اليوم في لبنان وعن كل دمار يحصل لأي بيت في لبنان وعن كل غارة جوية يرتكبها العدو، والضاحية مستهدفة لأن الضاحية هي رمز للمقاومة في لبنان لذلك لا يريد العدو أن يتركها دون استهداف.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. الإسناد والمواجهة رغم تصعيد العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. دكتور معن، اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، يبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال؟
يعني الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال غطاء موجود منذ أن قام هذا الاحتلال.
نعم.
والعديد من المشاريع الأمريكية للمنطقة التي بدأت منذ مشروع جونستون بالخمسينات ثم حلف بغداد الذي كانت فيه إيران الشاه وكانت فيه تركيا وكانت فيه باكستان وكانت فيه عراق نور الشهيد، كذلك كان من أجل أعطاء غطاء لهذا الكيان، ومشروع أيزنهاور كذلك الأمر، وآخرها صفقة القرن، كلها مشاريع أمريكية للمنطقة هدفها تغطية الكيان. لذلك ليس جديدا أن تغطي واشنطن هذا الكيان، خصوصا بعد أن قام بلد رغم إمكاناته المحدودة ورغم المتاعب العديدة التي مرت به ورغم الفتن والحروب التي شنت عليه يقوم هذا البلد ويساند شعب فلسطين ويقصف العمق عمق الكيان الصهيوني في تل أبيب وفي يافا وغيرها. بدون شك هذا أمر لم يكن في الحساب. لن يكون يخيمون لبلد مثل اليمن حسابا، وإذ بشعب اليمن وبقوات اليمن المسلحة وبقيادة اليمن تفاجئ العالم كله وتظهر كيف يمكن لبلد بحجم اليمن أن يتصدى لإمبراطوريتين كبيرتين كالولايات المتحدة وكبريطانيا. وهذا أمر قلب المعادلات ليس على المستوى الإقليمي فقط، ربما حتى على المستوى الدولي، وبات من اليمن ليس اليوم حارسا لفلسطين ومساندا لها فقط، اليمن اليوم قدوة لكل أقطاع الأمة العربية. وهو يقول لهم إذا كنا في اليمن على بعد آلاف الكيلومترات وبهذه الإمكانات المحدودة وبهذه الظروف الصعبة التي مرت باليمن نستطيع أن نواجه هذا العدو. فلماذا لا تتحركون؟
طيب
على الأقل تحركوا سياسيا.
نعم. طيب
على الأقل تحركوا اقتصاديا.
نعم دكتور، ما بين موجات التصعيد، عذرا على قطع كلامك دكتور، ما بين موجات التصعيد التي يقوم بها الكيان والأمريكي في كل من غزة ولبنان واليمن، بالطبع إلى جانب التهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية في إيران، مقابل ذلك إصرار من جانب جبهة المقاومة والإسناد، برأيكم في ظل كل ذلك إلى أين تتجه معادلة المنطقة باختصار لو سمحتم؟
باختصار شديد، معادلة المنطقة تتجه نحو نمو تيار المقاومة بأشكال متعددة وبصيغ متعددة وبأقفار متعددة مقابل تراجع قوة العدو. الصهاينة يدركون أن كيانهم بات مهتزا وأن كيانهم على وشك الانهيار، ولكن يحاولون بكل هذه الوحشية وبكل هذه الدموية وبكل هذه الفاشية يحاولون تأجيل هذا الانهيار، ولكنهم كلما تقدم وحشيتهم تقدمت مقاومتنا في مواجهتهم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا لك الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
طابت أوقاتكم بكل خير. أيها الأحبة الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه حول محورنا الإسناد والمواجهة رغم تصعيد العدوان، وأيضا قراءته عن تصعيد الاحتلال على غزة وحسم القرار بشأن التهجير وما تعنيه مواصلة اعتداءاته على الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا موقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة، خصوصا في رفح وخان يونس، وسط تحذيرات بإخلاء مناطق واسعة وارتفاع أعداد الشهداء جراء المجازر. وبشكل متعمد قتل جيش الاحتلال 15 عنصرا من الطواقم الطبية خلال مهمة انتشال مصابين من أحد المباني في رفح جنوب غزة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
غارات الشهداء والجرحى ارتقوا في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، لكن الأصعب هو ما جرى مع المنقذين الذين حاولوا التوجه لإخراج الضحايا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الذين قضوا وبقوا في الأرض لثمانية أيام. تم استهدافهم أثناء توجههم لإخلاء مصابين وجرحى وشهداء في منطقة البركسات في منطقة المقابلة للسلطان. تفاجأوا بوجود قوة خاصة في المكان وعملية عسكرية، تم محاصرتهم واستهدافهم بشكل مباشر وإعدامهم ودفنهم في حفرة بجوار سياراتهم بعد تدمير السيارات.
كانوا يعدموا اعدام مكلبشينهم بديهم وحاطينهم بجارة وطمين عليهم الرمل. ليش؟ لازم هدول يتعاقبوا محكمة العدل الدولي يكونوا على سلم الأولويات، ولا أسرى ولا حاجة. هذه القضية لازم تهز العالم كله.
يعني المفروض أي جهة كانت في الدنيا حتى شوف سيارة أسعاف يطلق سبيلها ينقل الجرحى ينقل المصابين، أما يواجهوها بإطلاق النار على إيش؟
نؤكد بأن ما جرى هي جريمة بحق القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية. مسعفين كانوا يرتدون الزي الخاص بهم والذي يوضح طبيعة مهامهم الإنسانية، وكانوا يستقلون مركبة إسعاف تحمل شارة الهلال الأحمر الفلسطيني التي من المفترض بأنها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. إثر ذلك نطالب المجتمع الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة بضرورة إلزام إسرائيل باحترام قانون الدولي الإنساني وضمان عدم تكرار ذلك.
وفي قوانين الحرب الإسرائيلية لا حصالة لطواقم الإسعاف ولا الدفاع المدني ولا الأطباء ولا حتى الإعلاميين، كل الأهداف مباحة أمام إسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ومن غزة مستمعين الكرام إلى الضفة الغربية، بين الصلاة في رحاب المسجد الأقصى وزيارة أضرحة الشهداء، توزع نشاط أبناء مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين في يوم العيد من دون أن تتوقف اعتداءات الاحتلال. الزميل مراد نصر وفي تقريره المزيد.
على الرغم من الإجراءات الصهيونية المشددة، أدى صلاة العيد في المسجد الأقصى أكثر من 120 ألف مصل في ظل غياب مظاهر العيد الاحتفالية بسبب مجازر العدو الجماعية في قطاع غزة.
نعم، يعني رغم هذا الحشد الكبير والتوافد وشد الرحال للمسجد الأقصى، لكن هناك كثير من المعوقات. أولا الحواجز والمتاريس الشرطية، ثانيا ما ينغص علينا العيد ما يجري في فلسطين والمجازر وهذه الحرب.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد آخر عيد نرى فيه هذه المجازر التي في غزة الحبيبة وفي الضفة الغربية.
وفي مخيم جنين حاول الأهالي زيارة قبور الشهداء بعد صلاة العيد، فباغتتهم قوات العدو بإطلاق كثيف لقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع إصابات ومن بينها صحفيين.
بعد تجمع الأهالي الجيش بلش يطلق قنابل الغاز تجاههم. احنا تقريبا كنا في آخر المقبرة، فأنا ماشي يعني احنا نحاول نركض عشان نطلع، قنبلة غاز خبطت فيي، وهذا آخر اشي بتذكره. يعني ما كنت شايفة غير اني ارتميت على سيارة.
وقف جبة ورا خلف المقبرة وبلش يضرب علينا مسيل، كل الناس تخنكت، أولاد صغار أطفال نسوان تخنكوا، كم الناس كانت مرمية على الأرض. حاولنا قدر الإمكان إن نكيم الناس قديش بنقدر.
الحمد لله رب العالمين، إن على الأقل ما فيها إني أزور قبر بنتي وأعرف وين مكان قبر بنتي، لأنه لغاية الآن أنا ما شفت قبر بنتي. فبالنهاية يعني نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
وتعاني مدينة جنين ومخيمها وطول كرم ومخيماتها من عدوان صهيوني منذ أكثر من 70 يوما، حول العيد إلى يوم ألم آخر بسبب الدمار والنزوح. حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية خيم على أجواء العيد في الشارع الفلسطيني، ولا تقتصرت فقط على الشعائر الدينية.
أما أهلنا في مخيمات الشتات يتمسكون بما قدمه أبناؤهم من الشهداء من أجل فلسطين. إلى مخيم البداوي في شمال لبنان وتقرير الزميل علي وهبة.
صبيحة العيد شد أبناء مخيمات الشمال الرحال نحو ضرائح الشهداء، وكلهم أمل بالعودة القريبة إلى القدس.
وهذا العيد يعني بيمرق بغصة، إنه أنا هذا أول عيد بفقد ابني شهيد، بس بنفس الوقت هذا عز وفخر انه ابني قدمته فدا فلسطين وفدا غزة.
بقول له عيدك بجنة احلى، يعني هو مبسوط واهم شيء يكون مبسوط، ما هذا الشيء يعني اللي مصبرنا. أكيد قدموا روح نفدى فلسطين، ونحن يعني كنا هذا واجب، ونحن كنا يعني فدى فلسطين.
فرحتنا ببطولاتهم هي العيد رغم اتساع رقعة الفقد والشوق، يؤكد أهالي الشهداء.
بنفتخر فيهم، وبنفتخر نفس الشيء بالشهداء القاضي اللي كانوا إن كان بلبنان أو بفلسطين أو حتى باليمن، ونحن إن شاء الله ماشيين على خطاهن لحتى نوصل ونصلي كلياتنا سوا بالقدس
إن شاء الله. الله ينصركم، وإن شاء الله بنلتقي بجميع الشهداء بالجنة.
كما جدد الأهالي تمسكهم بإكمال الطريق نحو فلسطين وحفظ وصايا من رحلوا على دربها.
في لبنان وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية، وفي ثاني أيام عيد الفطر السعيد شن طيران الاحتلال عدوانا استهدف منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مختلقا الذرائع ومتحججا بها، استباح العدو الصهيوني مرة جديدة فجر الثلاثاء السيادة اللبنانية وحرمة المدنيين الآمنين العزل في الضاحية الجنوبية لبيروت. فبينما هم نيام، قصفت طائرات جيش العدو عند الساعة 3:30 فجرا بصواريخ دقيقة 3 طبقات في مبنى سكني مأهول في منطقة حي ماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى لنجينا العناية الإلهية. الحمد لله جيراني أنا استشهدوا، اللي فوقي كمان في ناس استشهدوا، الحمد لله رب العالمين. نحن كنا نايمين فقنا على صوت صواريخ بشكل مش طبيعي. أول وهلة كنا نحن قلنا أنه عم تتدمر الضاحية، غارة كبيرة على الضاحية وعم تتدمر الضاحية، ما عادش عارفينين يعني، صرنا عم أمنا غبرة وردم فوق راسنا، مش عارفين شو بدنا نعمل يعني. البيت البيت نازل علينا، الشقة كلها جيراننا عم يصرخوا، ما عادش عم نسمع إلا صريخ وعيط وغبرة وردم وعالم وينكم. يعني قد ما يحكي الواحد مش مثل لحظتها، عن جد كانت كتير صعبة.
العدوان الصهيوني على الضاحية روع العائلات الآمنة وخلف دمارا كبيرا في المبنى المستهدف والمباني المجاورة، وألحق أضرارا جسيمة في ممتلكات المواطنين. عدوان خطير على المدنيين لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، ويستوجب تحرك الدولة على أعلى المستويات لمواجهة هذا التصعيد الصهيوني، وفق ما أكد النائب إبراهيم الموسوي بعد تفقده موقع العدوان.
نحن الآن نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكل الناس المسؤولية عن هذه الجريمة العدوانية المتمادية التي هي استمرار للحرب بشكل آخر. العدو لم يلتزم ولا بلحظة واحدة بال 1701 وخرقه أكثر من 1500 مرة. ينبغي على الحكومة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أن تتحرك بأعلى مستوى من الفعالية وأن تحمل هذا المجتمع الدولي. نحن عندنا رئاسة، عندنا حكومة، عندنا دولة، عندنا وزراء، عندنا مجلس نواب. أمام ما جرى وصلنا إلى هنا ينبغي بكل صراحة أن يتحركوا على أعلى مستوى وبأعلى فعالية وأن يحملوا هذا المجتمع الدولي مسؤوليته.
هذا العدوان يعد الثاني من نوعه في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 20 الثاني الماضي، ويضاف إلى مئات الخروقات التي يرتكبها العدو الصهيوني للاتفاق في الجنوب والبقاع على مرأى ومسمع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل والمجتمع الدولي.
وفي لبنان أيضا هذا العام عيد الفطر هو عيد الشهداء الذين ارتقوا، يبقى الوطن والأمة وفي مقدمتهم سيد شهداء الأمة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
للعيد الأول السيد بيننا، يستقبل مرقده المحبين، يؤلمهم الفراق لكن تزيدهم شهادة قائدهم قوة وثباتا.
قبل كنا كتير حابين نقابله، هلا صار موجود صار فينا نقابله انت ما بعدنا.
بدنا نقول له انه اليوم نحن جايين نزورك باول عيد اجا من دونك، ونحن عنا على العهد يا نصر الله.
نحن ان شاء الله على خطه وما بنفضل عن خطه مهما كلف الثمن.
نحن واولادنا وكل ما نملك فداء لهيدا الخط، نحن صامدين وباقيين.
بدنا نوعده بدنا نقوله انه بدنا نضلنا ماشيين على خطى وعلى مسيرة وبدنا نكمل المسيره وبدناش نضعف ابدا، بدناش نضعف.
ينعاد على جميع الامه الاسلاميه وان شاء الله عيد السيد بالجنه اجمل مع سيد الشهداء.
هنيئا لك يا سيد، من لك
شاء القدر انه سمحت السيد يطلع على جنه الرضوان، ونحن اليوم بحضرته عم نعمل مضيف عن روحه باسم صاحب العصر والزمان، مضيف امام زماني لفوج الغزيه.
أما هنا حوراء زينب عليها السلام، العيد هذا العام لا سابق له، إذ الملتحقون بالركب كثر من قادة وشهداء، وبحجم غصة الشوق والفراق يكون العزم على مواصلة الطريق.
قلت له مش بس أنا حلوة، أنت كمان حلوة، وانت نظرة وحبيبة وعيونة.
نحن منفتخر فيهم وإن الشرف لرح من عائلتنا الشهداء.
هذا عيد اللي دفعه ثمن غالي لنقدر نرجع على أرضنا، ولولاه ما وصلنا، والله يحمي الباقيين لنكف الطريق.
احنا شهدانا أحيونا، أحيونا لميثي لقدام، وعنا أولادنا من ربيهم احنا هيك.
انتوا بفضلكم نحنا بقينا، بفضلكم نحنا رح نبقى، وبفضل إرادتكم وعزيمتكم ما حنترك هذا الخط.
دمكم ما راح حذر ولا رح يروح حذر، ونحن على هذا الخط إن شاء الله.
وهالشهداء هولي منارة ما بتسقط عبر الزمن عبر التاريخ من أيام كربلاء حتى الآن.
مش استشهد السيد نحن انهزمنا، نحن انتصرنا باستشهاد السيد واستشهاد أولادنا.
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وبشكره تدوم النعم، فكل الشكر لدماء الشهداء على أعياد مضت وأعياد ستأتي، وعهدنا أن نكمل المسير.
إلى اليمن، حيث شن الطيران الأمريكي المعادي عدوانا جويا بأكثر من 20 غارة استهدفت مناطق عدة في العديد من المحافظات اليمنية. وردا على العدوان الأمريكي، قامت الدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة أمريكية معادية من نوع MQ-9 في محافظة مأرب.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، والذي شن خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على مناطق مختلفة وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين، بعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع. وتعتبر هذه الطائرة هي 16 التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومستمرة في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وأنها لم تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات الدفاعية ضد كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 2 شوال 1446 للهجرة، الموافق ل31 من مارس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
مرة أخرى يتبدد رهان الاحتلال الصهيوني على القوة العسكرية الأمريكية لحمايته من الصواريخ اليمنية التي تهز أمنه بالصميم وتجبر الملايين من مستوطنيه على اللجوء إلى الملاجئ بشكل يومي. يتأكد الصهاينة يوما بعد آخر فشل العدوان الأمريكي الواسع ضد اليمن في وقف الضربات الصاروخية التي تستهدف العمق الصهيوني. فقد عبرت أوساط الاحتلال عن إحباط كبير من هذا الفشل، خاصة بعد طلب إدارة ترامب من الجيش الأمريكي تولي زمام الأمور، إلا أن الضربات الجوية المكثفة لم تفلح في تقليص قدرة اليمنيين على استهداف الكيان الصهيوني. الهجمات الصاروخية اليمنية فرضت واقع الحرب على الاحتلال، حيث سقطت الصواريخ على مناطق تمتد من شمال تل أبيب إلى جنوب القدس المحتلة، ما عمق الشعور بانعدام الأمن لدى المستوطنين. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
أجواء الحرب لا تقتصر على قطاع غزة. الصواريخ اليمنية وضعت الكيان برمته في دائرة الحرب، يعترف نتنياهو أمام اجتماع الحكومة بذلك، وما من خيار لديه سوى الأمريكان رغم الإحباط الذي يتزايد باتجاه جهودهم في منع إطلاق الصواريخ اليمنية.
بخصوص الحوثيين، أقدر كثيرا الجهود التي تبذلها حليفتنا الولايات المتحدة في التعامل معهم بحزم شديد، ونحن بالطبع نعمل على حماية أنفسنا كما حدث مؤخرا.
يواجه كيان العدو مشكلة مع الصواريخ اليمنية، فبالإضافة إلى سرعاتها الفوق صوتية وهو ما لا تتعامل معه المنظومات الموجودة، فهذه الصواريخ لا ترسم اتجاهات محددة، وبالتالي تدوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة، ويدخل الملايين إلى الملاجئ دفعة واحدة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك الوقود.
وصاياكم وما هن بين عروقنا تسري
بين عروقنا تسري
ما خنا
ما خنا وصاياكم وما هن
بين عروقنا تسري
بين عروقنا تسري
لن ننسى
لن ننسى
دماءكم واسألوا القدس حتى مطلع النصر
حتى مطلع النصر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم أحبة المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لابنه الإمام الحسن عليه السلام كما جاء في غرر الحكم أنه قال: لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة. أحبتي الكرام، نكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من هذه الوصية الكريمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام فيما جاء عن كيفية اتخاذ الأخ في الله والصديق الحقيقي الصديق الصالح الذي يوصل الإنسان بصداقته إلى الجنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته النورانية هذه: لا تتخذن عدو صديقك صديقا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يصور قضية العداوة والصداقة مع عدو الصديق مسألة أكبر مما نراها في ظاهرها. أنت عندما تتخذ عدو صديقك صديقا لك، هذا أمر يؤذي الأخ في الله، يؤذي هذا الصديق ويبعده عنك، وهذه من المنفرات. لابد أن يراك تتخذ موقفا صالحا. من الطبيعي عندما نتعقل أن هذا الأخ وهذا الصديق هو صديق في الله وأخ في الله، إذن خلافه مع عدوه خلافا في الله، إذن لابد أن يكون لنا موقفا مشابها مع هذا العدو للصديق. لا نتخذ عدو الصديق صديقا، هذا يؤدي إلى عداوة هذا الصديق وإلى نفور هذا الصديق. هذه من الأمور المنفرة الذي يجب أن يبتعد عنها الأخوة المؤمنون فيما بينهم. وماذا أيضا؟ وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة. لابد أن يكون الإنسان المؤمن ناصحا لأخيه، يتوسم فيه الخير والصلاح، يأتي إليه بالنصيحة الحسنة، ويأتي إليه دائما بالرأي السديد الذي يرشده إلى أن يتجاوز العقبات، وتكون له بذلك أيضا خبرة في هذه الحياة وتجربة فيها. بعد: تجرع الغيظة فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. الغيظ والغضب عندما يتجرعه الإنسان في سبيل الله من أجل أن يبقي هذه العلاقة وهذه المودة مع الأخ في الله ومع الصديق الناصح الشفيق الحنون، لابد أن تؤدي فيما بعد هذه الجرعة من الغيظ تؤدي إلى حلاوة في قلب الإنسان المؤمن. لماذا؟ لأنه يشعر أنه انتصر على نفسه، وهذا هو قمة الانتصار، وهذا هو قمة التلذذ بهذه الحلاوة، أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. أيضا هنا يصور الإمام سلام الله عليه حالة أن الصديق والأخ في الله عندما يتجرع جرعة الغيظ والغضب ويكتمها في نفسه ولا يظهر لأخيه المؤمن ما يسيئه، ما ينفره، ما يبعده من الكلمات الجارحة والمواقف السيئة والعياذ بالله، فإن هذه الجرعة من الغيظ والانتصار على النفس هي ملذة وعاقبة حلوة يصورها الإمام سلام الله عليه. وبعد ذلك يكمل الوصية النورانية لابنه الإمام الحسن عليه السلام فيقول: ولن لمن غالظك، هذا الأخ إذا غالظك وكان غليظا شديدا معك أن تكن من جانبك لينا، فإنه يوشك أن يلين لك، أو يوشك، ممكن أن نقرأها بالقراءتين، ممكن أن يوشك هذا الأخ هو المقابل أن يلين لك، يعني لا تتصور أن المسألة ستبقى عداوة دائمة أو غلظة دائمة، ربما اعتراه الشيطان وهو إنسان عادي مثلك، قد يغضب أحيانا وقد يكون غليظا معك أحيانا، قد يسيء إليك في موقف معين أو بكلمات جارحة معينة، ولكن أنت إذا واجهته بأخلاق طيبة وبلين إيماني سوف يلين لك هذا الأخ ولا يبقى على غلظته، وستراه نادما على فعلته معك، وسيكون لك أكثر من الأخ الحميم. وكذلك يقول عليه السلام: وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، أحلى النصرين، الأحسن لك أن تأخذ على عدوك بالفضل، أنت تكون صاحب الفضل عليه، وهذا هو الأفضل في الانتصار على العدو، ليس الشجاع بالسرعة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر، ليس الشجاع بالسرعة، ليس الشجاع بالعضلات وبالقوة وبالمعركة، هذا ممكن أنه كل إنسان قوي في جسمه ممكن أن ينتصر على إنسان أضعف منه جسما وبالإمكانات المادية وبالسلاح العادي، ولكن السرعة الحقيقية عندما تملك نفسك عند الغضب، ليس الشجاع بالسرعة ولكن الشجاع من ملك نفسه عند الغضب، هذا موقف أخلاقي رائع، هذا الإنسان الشجاع هو الذي يستطيع أن ينتصر على نفسه وعلى وساوس هذه النفس وعلى ما تريد أن تدفعه الشهوة، شهوة الغضب وشهوة الغلظة مع الآخرين وشهوة الانتقام والثأر من الآخرين الذين أساءوا إليه، إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على ذلك فهو الشجاع الحقيقي. وكذلك يكمل عليه السلام ويقول: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، يعني لا تتصور أن الأخ في الله ما دام أخا في الله وصديقا حميما لا تتصور أنه سيبقى على عداوته، إن اعتراه الشيطان يوما ما أو في موقف معين وأخذته نفسه ونسي ما بينك وبينه من الفضل، فأنت أبقى على إحسانك وعلى أخلاقك وعلى مرتبتك الإيمانية التي تدفعك لرد الإساءة بالإحسان، ابق له حتى وإن أردت أن تقاطعه في موقف معين، ابق له بشيء من حبل المودة، لا تقطع معه كل الحبال، لأنه قد يريد أن يرجع إليك يوما ما، وهذا الصديق لابد أن يتذكر أن بينك وبينه ذكريات حلوة وفضل معين، فلا بد أن يعود في يوم ما ويندم على ما كان منه، فلا يكون منك نفس الموقف وتكون أنت النادم أيضا، بل يقول استبق له من نفسك، لهذا أخيك استبق له من نفسك بقية من المودة يعني ومن الولاء، هذا الولاء الذي بين المؤمنين. وكذلك ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، مدام هذا الأخ يرى منك أنك ستكون صاحب فضل عليه وأنك خير وإنسان لا يزر منك إلا الخير والصلاح، لا تخيب ظنه وإنما اجعل له من ظنه خيرا، صدق هذا الظن له وكن أنت المبادر والسباق. والحديث النبوي الشريف أيضا يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: يقاطع هذا ويقاطع ذاك، ويعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من بدأ أخاه بالسلام. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله، تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدم صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
ارض واسع لجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في